بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم العيد ركعتين لم يصلي قبلهما ولا بعدهما، أخرجه السبعة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيد ركعتين لم يصلي قبلهما ولا بعدهما، يعني خرج إلى الناس وبدأ بالصلاة، صلاة العيد. هذه سنته صلى الله عليه وسلم، بدأ بالصلاة قبل الخطبة ولم يصلي قبلها نافلة ولا بعدها كما في الصلوات الخمس من الرواتب التي معها. الجمعة ليست لها راتبة لا قبلها ولا بعدها ولا تحية المسجد، الاكتفاء بصلاة العيد. هذه سنته صلى الله عليه وسلم. لكن إذا كانت صلاة العيد في المسجد كما هو الحاصل الآن، معلوم أن من دخل المسجد صلي ركعتين كما في الحديث لا يجلس حتى يصلي ركعتين، فهل يستصحب هذه السنة ويصلي الراتبة إذا دخل لصلاة العيد، نظراً إلى أنه دخل المسجد يريد الجلوس، أو لا يصلي لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي قبل العيد؟ على قولين للعلماء، منهم من نظر إلى تحية المسجد، ومنهم من نظر إلى صلاة العيد، والراجح والله أعلم أنه لا يصلي ركعتين، أنه يجلس. وذلك لأنه جاء لصلاة العيد فيأخذ حكم صلاة العيد، هذا هو الذي يظهر والله أعلم. وعلى كل حال من صلى لا ينكر عليه، لكن يلاحظ أن بعض الناس يأتون بعد صلاة الفجر وقت النهي فيصلون، هذا وقت نهي، هذا عارض آخر، هذا وقت نهي، إذا جاء وقت النهي يجلس. تحية المسجد ليست فريضة إنما هي سنة، وإذا تعارض نهي وأمر يقدم النهي، هذه القاعدة. لم يصلي قبلهما ولا بعدهما، يعني في موضعهما، أما أنه يصلي إذا ذهب إلى بيته هذا سيأتي، أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي إذا رجع من صلاة العيد يصلي في بيته ركعتين. إنما الكلام في موضع صلاة العيد، لا يصلي قبلها ولا بعدها، هذه هي السنة. وقوله أخرجه السبعة، الاصطلاح المؤلف إذا قال السبعة فهو يريد السنن الأربع ومسند الإمام أحمد والبخاري ومسلم، هؤلاء هم السبعة. نعم.
وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيد بلا أذان ولا إقامة، أخرجه أبو داود وأصله في البخاري.
كذلك من أحكام صلاة العيد أنها ليس لها أذان مثل ما هو للصلوات الخمس، وليس لها إقامة أيضا، فيكبر مباشرة ولا يؤذن لها ولا يقام لها، هذا ما تختلف فيه صلاة العيد عن بقية الصلوات، وإن كانت تؤدى جماعة ولكن لا يؤذن لها ولا يقام، هذه هي السنة. فمن أذن لصلاة العيد وقام فهو مبتدع. نعم.
وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي قبل العيد شيئا، فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين، رواه ابن ماجه بإسناد حسن.
هذا يقيد الحديث السابق: لم يصلي قبلها ولا بعدها، أنه ليس أنه لا يصلي بعدها مطلقا، وإنما لا يصلي بعدها في موضعها. أما إذا رجع إلى بيته فإن شاء يصلي ركعتين كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. نعم.
وعنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، وأول شيء يبدأ به الصلاة، ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس والناس على صفوفهم فيعظهم ويأمرهم. متفق عليه.
نعم، سنة النبي صلى الله عليه وسلم المستمرة أنه كان صلى الله عليه وسلم يخرج إلى المصلى. السنة أن تؤدى صلاة العيد خارج البلد في صحراء، هذا هو السنة، من أجل أن يبرز الناس كلهم في هذا المشهد العظيم، يخرجون إلى الصحراء قريبة من البنيان. كان صلى الله عليه وسلم يخرج قريبا يصلي في مكان مسجد الغمامة الذي يسمى الآن مسجد الغمامة، هذا مصلى العيد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قريب من المدينة. السنة والأفضل أن تؤدى في الصحراء، وأنه لا يصلي قبلها ولا بعدها، وأنه يبدأ بالصلاة كما سبق ثم يخطب، فدل على أن صلاة العيد لها خطبة لكنها بعدها. نعم.
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم قال: قال النبي الله صلى الله عليه وسلم: التكبير في الفطر سبع في الأولى وخمس في الأخرى، والقراءة بعدهما كليهما. أخرجه أبو داود ونقل الترمذي عن البخاري تصحيحه.
نعم، هذا فيه أنه يشرع في أول صلاة العيد في الركعة الأولى أن يزيد سبع تكبيرات على تكبيرة الإحرام، تسمى بالتكبيرات الزوايد، زوايد على تكبيرة الإحرام، ويكبر في الثانية خمسا بغير تكبيرة الإحرام، ثم يستفتح بعد الأخيرة، يستفتح بعد الأخيرة ثم يقرأ الفاتحة. نعم.
وعن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفطر والأضحى بقاف واقتربت. أخرجه مسلم.
وهذه التكبيرات الزوائد لأن الله جل وعلا قال: ولتكبروا الله، يعني في عيد الفطر، ولتكبروا الله، فيظهر التكبير، إذا ثبت الهلال يبدأ التكبير، ومن ذلك التكبير في أول صلاة العيد. هذا من السنة، ولو تركه واقتصر على تكبيرة الإحرام أجزأت الصلاة، لكنه ترك سنة، ترك سنة. وبين في هذا الحديث ما كان يقرأ به صلى الله عليه وسلم بعد الفاتحة، أنه يقرأ بقاف القرآن المجيد كاملة، ثم يقرأ في الثانية اقتربت الساعة انشق القمر كاملة، هذا هو الأفضل. ولو قرأ بغيرهما فلا بأس. نعم.
وعن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم العيد خالف الطريق، أخرجه البخاري ولأبي داود عن ابن عمر نحوه.
وهذا من سنن صلاة العيد، أنه كان صلى الله عليه وسلم إذا خرج إليها من طريق رجع من طريق آخر وخالف الطريق. هذه السنة والأفضل. والحكمة والله أعلم لأجل أن تشهد له البقاع في مروره عليه الصلاة والسلام ذاهبا وآيبا، فمخالفة الطريق من أجل تكثير البقاع. وقيل إنه فعل ذلك لأجل حاجة الناس إليه، لأنهم يستفتونه ويسألونه وينظرون إليه، يتمتعون برؤيته صلى الله عليه وسلم، فكان يخالف الطريق من أجل هذا، من أجل حاجة الناس إليه صلى الله عليه وسلم. نعم.
وعن أنس رضي الله عنه قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال: قد أبدلكم الله بهما خيرا منهما، يوم الأضحى ويوم الفطر. أخرجه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح.
العيد هذا من عادة الناس حتى في الجاهلية، من عادة الأمم أنهم يتخذون الأعياد وأيام الفرح، وكان من جملة ذلك أهل المدينة في الجاهلية، كان لهم يومان في السنة يلعبون فيهما ويتوسعون فيهما. أول يوم من فصل الخريف يسمى النيروز، وأول يوم من فصل الربيع يسمى المهرجان، وهي من أيام الفرس، من أيام الفرس قلدهم العرب. النبي صلى الله عليه وسلم جاء بمخالفة الكفار، مخالفة الجاهلية، فشرع الله للمسلمين يومين، يوم الفطر ويوم الأضحى، فلا يجوز للمسلمين أن يزيدوا على هذين اليومين أعياداً أخرى، ما يجوز للمسلمين أن يزيدوا على هذين اليومين أعياداً أخرى، بل يكتفون بهذين اليومين ويخالفون بذلك سنة المشركين وسنة الجاهلية. ودل على استحباب التوسع في هذين اليومين بأكل الطعام والزيارات بين المسلمين و إظهار الفرح والسرور المباح، فيما يسري عن النفس بالمباحات لا في الحرام والطبول والمزامير والأغاني والاختلاط بين الرجال والنساء، هذه منكرات لا تجوز لا في يوم العيد ولا في غيره، إنما الفرح المباح. نعم.
وعن علي رضي الله عنه قال: من السنة أن يخرج إلى العيد ماشيا، رواه الترمذي وحسنه.
نعم، كذلك من سنن العيد أن يخرج إليها ماشيا لأجل أن تكتب له خطواته ذاهبا وآيبا، ويكثر الخطوات لأجل زيادة الحسنات، فلا يركب إلا إذا احتاج إلى الركوب، يحتاج إلى الركوب فلا مانع، لكن يقل أجره عن أجر الماشي. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنهم أصابهم مطر في يوم عيد، فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العيد في المسجد، رواه أبو داود بإسناد لين.
عرفنا أن صلاة العيد تكون في الصحراء، هذا هو السنة، لكن إذا عرض عارض يقتضي أن يصلوا في المسجد صلاة العيد فلا مانع، مثل ما إذا نزل المطر لو خرجوا لتبللوا، كذلك إذا اشتد البرد والصقيع ويشق عليهم البروز فلا بأس أن يصلوها في الجوامع. نعم.
باب صلاة الكسوف.
يكفي، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.